أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في البحث الثالث، وهو ما قيل، البحث حول هذه النقطة، حول ما قيل من أن هذه الآية تعتبر ناسخة للحكم الشرعي بالتوجه إلى بيت المقدس. هذا الشيء المعروف والمشهور، بل المعروف هو التمثيل للنسخ بهذه الآية، لأن هذه الآية الشريفة تكون قد نسخت الحكم الثابت بالنسبة إلى التوجه إلى بيت المقدس. وذكرنا في الدرس السابق أنه اعتبر هذا مثال لنسخ السنة بالقرآن، بمعنى أن الناسخ هو قرآن بينما المنسوخ سنة. والسر في هذا هو أن الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس ووجوب استقبال بيت المقدس أثناء الصلاة لم يرد في آية قرآنية، حتى يقال بأن هذا من باب نسخ القرآني بالقرآن. لم يرد في آية قرآنية، ليس عندنا آية قرآنية تأمر بالتوجه إلى بيت المقدس حتى تكون الآية محل الكلام، تكون ناسخة لتلك الآية الكريمة ويدخل في باب نسخ القرآني بالقرآن. فلا بد أن يكون هذا الحكم ثابت بالسنة، يعني التوجه إلى بيت المقدس هذا حكم ثبت بالسنة. وطبعا المقصود بالسنة هو الأعم من قول المعصوم أو فعله وتقريره، كما هو واضح لديكم. السنة لا تختص بالرواية التي تحكي قول المعصوم، وإنما السنة تشمل قول المعصوم المحكي بالروايات والأخبار، وتشمل كذلك فعل المعصوم. وليكن ما نحن فيه من باب من السنة اللي تستكشف بفعل المعصوم، فإن نفس توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء الصلاة إلى بيت المقدس هذا سنة، فيثبت هذا الحكم الشرعي وتكون هذه الآية ناسخة لهذه السنة فتدخل في باب نسخ السنة بالقرآن. نسب إلى بعض الصحابة، الذي هو إلى بعض الفقهاء من القدماء الفقهاء العامة، وهو قتادة، نسب إليه هذا القول، وهو أن هذه الآية نسخت ما قبلها. هناك كلام في أنه ما مقصود بما قبلها، ما مقصود بالمنسوخ حينما يقول هذه الآية محل الكلام نسخت ما قبلها، يعني نسخت ما قبلها. واضح من هذا الكلام أن مقصود نسخت آية قبلها، فيدخل في باب نسخ القرآن بالقرآن. لكنه وقع كلام في أنه ما هي الآية المنسوخة التي أشار إليها بقوله ما قبلها. بعضهم يقول بأنه يقصد قتادة الإشارة إلى قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، الآية المتقدمة بحثا سابقا، حيث أن هذه الآية فيها إشارة إلى جعل بيت المقدس ماذا قبلة. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، لأنه على ما تقدم تفسيرها المقصود بها هي القبلة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله قبل نزول هذه الآية، وهي عبارة عن بيت المقدس. فالآية تكون فيها إشارة إلى وجود حكم يأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، فهذه الآية تنسخ هذه الآية فيدخل في باب نسخ القرآن بالقرآن. هذا احتمال في كلام. احتمال آخر بعضهم يذكر بأنه إشارة إلى قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، الآية التي سيأتي بحثها قريبا، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، اللي قد يقال بأنه كما سيأتي ظاهرها هو كفاية التوجه إلى أي اتجاه في أثناء العبادة التي يمارسها الإنسان، أينما تولوا فثم وجه الله. حينئذ هذا التخيير المكلف في التوجه إلى أي جهة شاء، اللي هو مفاد هذه الآية اللي رقمها 115 في سورة البقرة، هذا المعنى نسخ بماذا؟ بوجوب التوجه إلى المسجد الحرام إلى وجوب التوجه إلى الكعبة الشريفة، لأنه هناك ثبت حكم تخييري، التوجه ليس محصور بجهة، إلى كل الجهات يجوز، هنا أمر المكلف بأن يتوجه إلى خصوص الكعبة، فتكون هذه الآية ناسخة لتلك الآية. بعضهم ذكر أن مقصود قتادة هو ذلك. طبعا هذا دعوى أصل النسخ، غاية الأمر أنه تارة يبين بلسان نسخ أن القرآن نسخ السنة، وأخرى يبين لسان أن القرآن نسخ القرآن. من علمائنا المتأخرين من أنكر أن يكون المقام من باب نسخ السنة بالقرآن، بدعوى أن الآيات السابقة دالة صراحة على جعل بيت المقدس قبله، فيكون من باب نسخ القرآن بالقرآن. هكذا يعني بعض علمائنا من المتأخرين أيد ماذا؟ أيد قتادة في أن المقام من باب نسخ القرآن بالقرآن لا من باب نسخ القرآن بالسنة، باعتبار أن الآيات السابقة دالة صراحة على لزوم التوجه، وأن الحكم الثابت سابقا هو عبارة عن التوجه إلى بيت المقدس، فالآية محل الكلام تكون ناسخة لذلك، فيدخل في باب نسخ القرآن بالقرآن. هذا الكلام يمكن أن يناقش فيه بأن الآيات السابقة على هذه الآية محل الكلام، غاية ما يستفاد منها أن الله سبحانه وتعالى كان قد جعل التوجه إلى بيت المقدس وشرعه كحكم شرعي سابقا، ولكن هل شرعه بآية قرآنية أو شرعه بسنة نبوية؟ هذا لا يمكن أن يستفاد من الآيات السابقة، بل هو مسكوت عن في الآيات السابقة. نعم الآيات السابقة يستفاد منها وجود تشريع من هذا القبيل، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. الآية تحكي وجود تشريع سابق في مرحلة سابقة على الآية، وأن الغرض من ذاك التشريع الموجود في المرحلة السابقة هو ابتلاء واختبار وامتحان المكلفين حتى نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. فالآية بنفسها لا تتضمن تشريع التوجه إلى بيت المقدس، وإنما هي تحكي عن ذاك وتتكلم عن تشريع سابق. ومن الواضح بأنه لا يمكن أن نستفيد من نفس هذه الآية التي تحكي وتتكلم عن تشريع سابق أن ذلك التشريع بما ثبت، هل ثبت بالقرآن حتى يقال بأن المقام يدخل في باب نسخ القرآن بالقرآن، أو أنه ثبت بالسنة حتى يدخل المقام في باب نسخ السنة بالقرآن. هذا لا يمكن أن يستفاد من نفس الآيات السابقة. بعبارة أخرى أن لا يمكن أن نقول بأن الآيات أن المنسوخ والآيات السابقة، وهي قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هذا ليس تشريع لوجوب التوجه إلى بيت المقدس كما هو واضح، وإنما هذا حكاية عن التشريع، أخبار عن التشريع، التكلم حول تشريع سابق، وأن الغرض من ذلك التشريع ليس إلا هو الامتحان والاختبار، وإلا نفس الآية لا تتضمن تشريع التوجه إلى بيت المقدس، فلا يمكن أن نقول بأن هذه الآية منسوخة بهذه الآية، لا معنى لذلك، وإنما هذه الآية كما قلنا تتكلم عن تشريع سابق وساكتة عن أن هذا التشريع بما ثبت، هل ثبت بالسنة أو ثبت بالقرآن، هي لا تتعرض لذلك. وحيث أننا نلاحظ بعد سبر القرآن أنه لا توجد هناك آية صريحة في تشريع التوجه إلى بيت المقدس، فلا بد من افتراض أن هذا الحكم وهذا التشريع ثبت بالسنة لا بالقرآن، لأنه لا توجد آية تشرع هذا الحكم ويستفاد منها هذا الحكم حتى يكون هذا التشريع ثابت بالقرآن ويكون نسخه بآيتنا من باب نسخ القرآن بالقرآن. فلا بد أن يكون هذا التشريع ثابت بالسنة، لأن هذا التشريع أصل ثبوته مسلم لا أشكال فيه، كما تدل عليه الآية السابقة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هذه تدل على ثبوت ووجود تشريع. فإذا كان أصل التشريع ثابت ونفينا وجود وثبوته في القرآن، لأننا لاحظنا القرآن وفحصنا القرآن فلم نجد آية تتعرض إلى هذا التشريع، فلا بد أن يكون هذا التشريع ثابتا بالسنة النبوية. وطبعا مقصود من السنة ليس هو خصوص قول المعصوم، لا، لعم من قوله وفعله، نفس توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس أثناء الصلاة، هذا يعتبر سنة، هذا يكشف عن وجود حكم وثبوت حكم، هذا الحكم يكون منسوخا بالآية محل الكلام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فيكون من باب نسخ القرآن بالسنة. وأما التفسير الآخر لكلام قتادة وهو أن المقصود هو نسخ الآية الشريفة القائلة بأنه لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أن هذه الآية نسخت بآيتنا، فيدخل أيضا في باب نسخ القرآن بالقرآن، بالبيان الذي ذكرناه وهو أن الآية كما سيأتي بحثها أحد الوجوه المطروحة في تفسيرها هو أنه يجوز التوجه إلى أي جهة كانت، ليس هناك تحديد في جهة دون جهة، بل المكلف مخير بالتوجه إلى أي جهة كانت. بعبارة أخرى أن الحكم الثابت سابقا هو عدم وجوب الاستقبال، هذا الحكم المستفاد من الآية نسخ بآيتنا الدالة على وجوب استقبال ماذا؟ المسجد الحرام والكعبة الشريفة، فيكون من باب نسخ القرآن بالقرآن. هذا الكلام أيضا لا يمكن الالتزام به، وذلك لأنه لا تنافي بين الآيتين حتى نلتزم بأن الثانية ناسخة للأولى، والنسخ كما هو واضح فرع وجود تنافي بين الناسخ والمنسوخ، بحيث لا يمكن الالتزام بكل منهما والعمل بكل منهما، حينئذ يتعين أن تكون الثانية مثلا ناسخة للأولى. أما إذا فرضنا أن الدليلين لم يكن بينهما أي تنافي وأي تعارض بحيث يمكن للإنسان أن يعمل بكل منهما، حينئذ لا معنى للناس. والآيتان في محل الكلام وهما قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، والآية محل الكلام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لا تنافي بينهما، وذلك لما سيأتي من أن التفسير الصحيح لتلك الآية فإنما تولوا فثم وجه الله هو أن الله تريد أن تقرر هذه الحقيقة، أن الله موجود في كل مكان، ليس هناك مكان أولى به من مكان آخر، بل هو موجود في كل مكان. فحينئذ الإنسان حينما يريد أن يتوجه إلى الله، يريد أن يدعو الله أن يناجي ربه، هذا لا يختص بمكان دون مكان، لا يختص بجهة دون جهة. وحينما يتوجه الإنسان أينما تولى الإنسان وتوجه الإنسان فثم وجه الله، هناك وجه الله، هناك ذاته المقدسة، هناك جهة الله كما سيأتي تفسيره. من واضح بأن هذا المعنى لا ينافي الأمر بالتوجه إلى الكعبة الشريفة في أثناء الصلوات المفروضة مثلا، ليس هناك تناف بينهما. هذه الآية تقول أيها الإنسان الله موجود في كل مكان، لا داعي لأن تلزم نفسك بالمناجات والدعاء في أماكن خاصة والتوجه إلى جهة خاصة، ليس هناك أولى مكان أولى بالذات المقدسة من مكان آخر، الله موجود في كل الأمكنة، موجود في كل مكان، لا يغيب عنه مكان، تقرر هذه الحقيقة فأينما تولوا فثم وجه الله. خب هذا لا ربط له بباب الصلاة وباب التوجه إلى الكعبة، بل هو لا ينافي هذا. في الوقت الذي نلتزم بوجوب التوجه أثناء الصلاة إلى الكعبة الشريفة ووجوب الاستقبال الذي هو مضمون الآيات محل الكلام، أيضا نلتزم بأن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان وحال في كل مكان، وأنه لا يغيب عنه مكان. هذا المعنى لا ينافي هذا كما هو واضح، فلا داعي للالتزام بماذا؟ للالتزام بأن هذا يدخل في باب نسخ القرآن بالقرآن. فالذي يبدو إذا التزمنا بالنسخ هو أن الصحيح أن المقام يدخل في باب نسخ السنة بالقرآن، بمعنى أن الناسخ يكون آية قرآنية والمنسوخ يكون عبارة عن السنة. البحث الرابع الذي يرتبط بالآية السابقة هو ما قد يقال بأن قوله تعالى في الآية السابقة فلنولينك قبلة ترضاها فيه دلالة على عدم رضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقبلة الأولى وكراهته لها، ولذا القرآن يخبره بأنه نحن سوف نوليك قبلة ترضاها، فيستفاد منها أنه لم يكن راضيا بالقبلة السابقة بالقبلة الأولى. وهذا المضمون واضح أنه لا يمكن الالتزام به بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله الذي نؤمن بعصمته وبأنه في أعلى درجات التسليم والانقياد للمولى سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن نفترض أن النبي الذي هو بهذه المثابة وبهذه المرحلة هو لا يرضى بتشريع شرعه المولى سبحانه وتعالى بالنسبة إليه. ولا إشكال أن التوجه إلى بيت المقدس تشريع صادر من المولى سبحانه وتعالى بحسب الفرض، فكيف نفترض أن النبي لم يكن راضيا بذلك؟ هذا لا يمكن الالتزام به، فإذا ماذا نصنع؟ هذا الحقيقة الإشكال كما كنا ننبه مرارا ليس إشكالا على الآية كما هو واضح، وإنما إشكال على فهمنا من الآية. ولذا الجواب الصحيح عليه هو أن ننكر أصل الفهم، يعني أنه الآية ليس فيها دلالة على عدم رضا النبي بالقبلة الأولى صلى الله عليه وآله وسلم، لوضوح أن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. كون النبي يرضى عن هذه القبلة وهو التوجه إلى بيت المقدس ليس معناه أنه لا يرضى عن تلك القبلة الأولى، بل الشيء المسلم هو هذا، هو أن النبي صلى الله عليه وآله كان يميل ميلا داخليا لمصلحة ترتبط بالإسلام ومصلحة ترتبط بالدعوة الإسلامية، هو أن تجعل القبلة هي الكعبة، وذلك لجهات تعرضنا إليها سابقا، منها أن الأمر بالتوجه إلى الكعبة يعتبر جالب لقلوب العرب الذين نزلت الرسالة بينهم، منها أن التوجه إلى الكعبة يمكن جعل علامة ومؤشر على استقلالية هذا الدين الجديد عن الديانات السابقة، بحيث أن النبي صلى الله عليه وآله لا يكون تابع لليهود، وقلنا بأن هذه النقطة كان يستفيد منها اليهود ويستغلونها، وهو أن النبي تابع لهم لم يأتي بشيء جديد. النبي كان يميل إلى ماذا؟ إلى بيان استقلالية هذا الدين وبيان عدم تبعية هذا الدين. طبعا المؤشر الواضح العلني البارز على هذه الاستقلالية هو مسألة التوجه في أثناء الصلاة إلى الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى ذلك، لكن ليس معنى ذلك هو أنه كان لا يرضى بالتشريع السابق. هناك فرق بينهما، هناك فرق بين أن نقول أنه لا يرضى بالتشريع السابق وهذا ما ينزه عنه النبي صلى الله عليه وآله. لا يمكن افتراض أن إنسانا واصلا إلى هذه المرتبة العليا من الانقياد والتسليم للمولى سبحانه وتعالى لا يرضى بتشريع شرعه المولى باسم في حقه، لا معنى لذلك، بل هذا مناف للعصمة بلا إشكال. وبين أن نقول أن النبي كان يميل إلى جعل الكعبة قبلة، الآية ليس فيها دلالة على أكثر من رضا النبي وميلة إلى جعل الكعبة قبلة، أما عدم رضا بالمعنى المنافي للإيمان للعصمة بالقبلة الأولى وبالتشريع الأول، فهذا في الحقيقة لا يمكن أن نستفيده من الآية الشريفة. إلى هنا يتم الكلام عن هذه الآية الثالثة التي ترتبط بمباحث القبلة، وانتهينا إلى هذه النتيجة من كل الآيات السابقة الواردة في سورة البقرة المتتالية المتتابعة، وهي ثلاث آيات. وصلنا إلى هذه النتيجة، إلى أن المولى سبحانه وتعالى شرع تشريع جديد يرتبط بالقبلة، وأمر النبي والمسلمين بالتوجه إلى الكعبة بعد أن كانوا أمروا بالتوجه إلى بيت المقدس في أثناء الصلاة، وأن الشارع بيّن أن الغرض من الأمر السابق هو امتحان الناس واختبارهم وابتلاءهم لتمييز الشخص المطيع من الشخص غير المطيع، تمييز من يتبع الرسول من يرتد وينقلب على عقبه. خب بعد أن أدى هذا الأمر الامتحاني دوره وأدى غرضه وتميز الإنسان المطيع من الإنسان غير المطيع، حينئذ أمر المسلمون بالتوجه إلى الكعبة الشريفة. وبينا بأنه ما يستفاد من الآية هو الأمر باستقبال الكعبة، عين الكعبة غاية الأمر من دون فرق بين القريب وبين البعيد. غاية الأمر أن الاستقبال الواجب ليس هو الاستقبال الدقي الحقيقي الهندسي، وإنما هو التوجه العرفي العادي الذي يحصل ولو لم يكن هناك استقبال حقيقي لعين الكعبة في المناطق البعيدة عن الكعبة. هذا هو النتيجة التي وصلنا إليها من خلال هذه البحوث السابقة. الآن ندخل في الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذه الآية أيضا موجودة في سورة البقرة في آية 115، يعني موجودة في آيات سابقة على الآيات السابقة، متقدمة على الآيات السابقة. الآيات السابقة اللي بحثناها كان أرقامها 143-144 مثلا، بينما هذه الآية موجودة من حيث التسلسل القرآني في المصحف المتعارف، موجودة قبل تلك الآيات. المغرب والمشرق الواردين في الآية الشريفة، الظاهر أن المقصود بهما ناحيتا الأرض، بمعنى أنهم لو قسمنا الأرض إلى قسمين فحينئذ سوف يكون النصف الذي يقع فيه المشرق، يعني مشرق الشمس يسمى مشرق، والنصف الثاني الذي يقع فيه غروب الشمس يسمى بماذا؟ بالمغرب. وبناء على هذا كأن الآية تقول أن الأرض لله، ولله المشرق والمغرب، يعني ولله الأرض جميعا. فثم وجه الله، وجه الله يعني جهته أو ذاته المقدسة. وثم وجه الله مبتدأ، وثم ظرف مكان يكون خبر لهذا المبتدأ لكنه خبر مقدم. وجه الله ثم يعني هناك، ثم بمعنى هناك مو ثم، ثم يعني هناك. فثم وجه الله يعني وجه الله هناك، فيكون وجه الله هو المبتدأ وثم هو الخبر. الآية واضحة من حيث المفردات، لا تحتاج إلى كلام أكثر من ذلك. البحث الفقهي في الآية يقع في تشخيص المراد بهذه الآية الشريفة، ما هو المراد بها. فأينما تولوا فثم وجه الله، ما هو المقصود بها؟ طرحت عدة احتمالات في تفسير الآية الشريفة، عدة احتمالات لعلها تصل إلى ستة. لابد أن نستعرض هذه الاحتمالات ونوازن فيما بينها لنصل إلى الاحتمال الأرجح من بين هذه الاحتمالات. الاحتمال الأول المطروح هو أن يقال بأن هذه الآية ليست خالية الرابط عن الآيات السابقة التي بحثناها، بل هي مرتبطة بها، وإن كان بحسب التسلسل الموجود في المصحف الشريف من حيث الآيات القرآنية هي كأنها واقعة ونازلة قبل هذه الآيات السابقة، لكن لا داعي للالتزام بذلك، لأنه هذا التسلسل الموجود في المصحف ليس واضح أنه التسلسل بحسب زمان وتاريخ نزول الآيات القرآنية، هذا ليس أمرا مسلما. الاحتمال الأول يقول بأن الآية هكذا تقول بأنه في أي مكان فعلتم التولية، أي تولية وجوهكم إلى شطر المسجد الحرام كما هو المستفاد من الآيات السابقة، فهناك الجهة التي أمرتم بها، أو هناك وجه الله، هناك ذاته المقدسة يعلم بهذا التوجه الصادر منكم. فكأن الآية تريد أن تقول بناء على هذا الاحتمال أنه أن أي مكان التوجه إلى الكعبة المطلوب، أن مكان التوجه إلى الكعبة المطلوب ما يختص بمسجد ولا بمكان معين، في أي نقطة تكون حينما تتوجه إلى الكعبة هذا المقدار ممكن، وهناك وجه الله، هناك ذاته المقدسة، يمكن التوجه، كأنها هذا تفهم أنه يمكن التوجه في أي مكان إلى المسجد الحرام. فأينما تولوا يعني أينما تفعل التولية المتقدم إليها الإشارة في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أو قوله تعالى وأينما تكونوا فولوا وجوهكم شطره، هذه الآية تقول أنه هذه التولية الموجودة في الآيات السابقة شطر المسجد الحرام يمكن أن تحصل في أي مكان، لا يختص بها مكان دون مكان، لا تختص بالمسجد، لا تختص بمكة، في أي مكان حينما تولي وجهك شطر المسجد الحرام هذا أمر ممكن، وهناك وجه الله، وهناك ذاته المقدسة. طبعا المناسب لهذا الاحتمال هو أن نقدر مفعول به لقوله تولوا، يعني فأينما تولوا وجوهكم، فالمفعول به المحذوف هو وجوهكم، فأينما تولوا وجوهكم نحو يعني المسجد الحرام فثم وجه الله. وكأن الآية تريد أن تدفع توهم عدم إمكان التوجه إلى جهة الكعبة من جميع الأمكنة، لا تقول من جميع الأمكنة يمكن التوجه إلى جهة الكعبة إلى الكعبة. قد يجعل من القرائن المؤيدة لهذا الاحتمال هو الآية التي قبل هذه الآية اللي رقمها 114، وهي قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ثم تقول الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وجه التأييد وجعل هذا قرينا أن المستفاد من هذه الآية ومن أظلم من منع مساجد الله أن جماعة من المشركين كانوا منعوا المسلمين أن يذكروا الله في المسجد الحرام وفي مساجدهم في مكة، بمعنى أنه منعوهم من الصلاة في مكة في المسجد الحرام وفي مساجد مكة ومن التوجه إلى الكعبة، وكأن هذا المنع خلق حالة توهم عند المسلمين بأنه كيف يمكن حينئذ التوجه إلى الكعبة والحال أن المشركين منعوهم من الصلاة في المسجد الحرام وفي بقية المساجد. فالآية كأنها تريد أن تجيب هذا المسلمين أنهم لا وجه له، لأنه أنتم في أي مكان تكونون يمكنكم التوجه إلى الكعبة. التوجه إلى الكعبة ليس مختص بمن يتواجد بالمسجد الحرام أو في داخل مكة، في أي مكان تكون أيها المسلم إذا توجهت إلى الكعبة يمكن التوجه إلى الكعبة، ويمكن تولية الإنسان وجهه نحو ماذا؟ نحو الكعبة. بناء على هذا الاحتمال يكون الحكم المستفاد من الآية الشريفة هو جواز الصلاة في أي مكان مع عموم التوجه إلى المسجد الحرام، جواز الصلاة في أي مكان مع التوجه إلى المسجد الحرام، بمعنى أنه تؤكد أنها تؤكد لزوم التوجه إلى المسجد الحرام في أي مكان من بقاع الأرض. وهذا المعنى لعله هو المستفاد من الآية السابقة، وأينما تكونوا فولوا وجوهكم شطرة، أنه في أي مكان تكون أيها المسلم لا بد أن تولي وجهك ماذا؟ شطرة المسجد الحرام. غاية الأمر أن تلك الآية تؤسس هذا الحكم، بينما هذه الآية في مقام دفع توهم، دفع توهم عدم التمكن من التوجه نحو الكعبة في مناطق بعيدة عن مكة مثلا، يقول له أن هذا أمر ممكن. بناء على هذا الاحتمال الآية واضح كما بينا ليس فيها منافاة ومعارضة للآيات السابقة، بل هي منسجمة معها تماما. وبناء على هذا لا معنى لافتراض النسخ أصلا، لأن قلنا أن النسخ فرع التنافي وفرع التعارض، بينما هذه الآية ليس فيها منافاة للآيات السابقة أصلا. هذا هو الاحتمال الأول في تفسير الآية. الاحتمال الثاني في تفسير الآية أن يقال بأن المعنى أينما تولوا لأجل الدعاء والذكر فثم وجه الله، الآية ليس لها علاقة بالصلاة أصلا. وقيل في مقام تأييد هذا الاحتمال أنه لما نزلت آية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قالوا أين ندعوه، فأنزل الله تعالى هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا الاحتمال الذي يناسبه أن يكون المراد بتولوا معنى يشابه تذهبوا، مو تولية الوجه نشط المسجد الحرام كما في الاحتمال الأول، وإنما فأينما تذهبون، وأينما تذهبون أنتم هناك وجه الله، يعني إنما تذهبوا لأجل الدعاء ولأجل الذكر فثم وجه الله. بناء على هذا الآية تكون أجنبية عن مسألة الشمال القبلة، لا علاقة لها بالقبلة، وإنما تريد أن تقول أن الدعاء لا يختص بمكان، في جميع الأمكنة يمكن الدعاء، يمكن التضرع، يمكن المناجات، لأن الله موجود في جميع الأمكنة. الاحتمال الثالث في الآية الشريفة أن المعنى توسع في القبلة، توسع في القبلة يعني توسع التوجه إلى أي جهة كانت في الصلاة المفروضة، بدعوى أن المسلمين مثلا في قبل نزول الآيات السابقة كانوا لم يفرض عليهم التوجه إلى جهة خاصة، كانوا مخيرين في التوجه إلى أي جهة كانت. وصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله والمسلمون كانوا يتوجهون نحو بيت المقدس، لكن هذا لا يعني إلا الاتيان بأحد أفراد التخيير، ولا إشكال في أنه يمكن للمكلف أن يأتي بهذا الفرد من أفراد التخيير في قبال الأفراد الأخرى. بعبارة أخرى أن التوجه نحو بيت المقدس لم يكن واجبا ولازما على المسلمين، وإنما كانوا يأتون به باعتباره فرد من أفراد ماذا؟ الواجب التخييري. المكلف لم يلزم بالتوجه إلى جهة خاصة، أي جهة توجه إليها هذا يكفي. غاية الأمر أن المسلمين توجهوا نحو البيت المقدس الحرام باعتباره أحد أطراف الواجب التخييري، من قبيل في خصال الكفارة، إذا فرضنا أن الإنسان التزم يعط كفارة من الإطعام أو من الصيام أو 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 يصوم مثلا بدل الإطعام، أو يعتق رقبة، هذا التزام بعتق رقبة كل ما حصلت له كفارة ووجبت عليه كفارة، هذا لا يعني أن العتق هو الواجب مثلا، وإنما لا يعني إلا أنه قد جاء بأحد أفراد الواجب التخييري. إذن الآية الشريفة يستفاد منها تأسيس هذا الحكم، وهو أنه ليس هناك جهة يجب التوجه إليها في أثناء ماذا؟ في أثناء الصلاة. التوجه إلى أي مكان كان في أثناء الصلاة يجزي، فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية تدل على هذا التخيير. بناء على هذا الاحتمال، واضح أن هذه الآية بناء على هذا الاحتمال تكون منافية للآيات السابقة، لأن الآيات السابقة تقول في أثناء الصلاة يجب التوجه لمن؟ الكعبة. خب هذا ينافي ماذا؟ التخيير، تعيين استقبال الكعبة وتعيين التوجه إلى جهة خاصة، منافي كما هو واضح ومعارض للتخيير المستفاد من الآية محل الكلام بناء على الاحتمال الثالث. فحينئذ لابد من افتراض أن هذه الآية منسوخة. منسوخة بماذا؟ منسوخة بإحدى الآيتين السابقتين، إما بقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أو بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فحينئذ يستفاد من الآية محل الكلام سقوط شرط الاستقبال في الصلاة، لم يكن شرطان قبل الآية السابقة، حينما نزلت الآية السابقة فرضت شرطية ماذا؟ الاستقبال في الصلاة، وجوب التوجه إلى الكعبة في الصلاة، فتكون الآية السابقة ناسخة لهذه الآية. وهذا هو النسخ اللي قلنا بأنه طرحناه كتفسير لكلام قتادة المتقدم، وهو أن الآية السابقة نسخت ما قبلها. قلنا أكو احتمال بأن المقصود نسخت هذه الآية التي هي واقعة بحسب التسلسل القرآن الموجود في المصحف الشريف قبل الآيات السابقة. هذا هو الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع في الآية أن يقال بأن المستفاد من الآية عدم لزوم التوجه إلى جهة معينة في مطلق الأعمال العبادية، وأن الإنسان أينما توجه في أعماله العبادية فعمله يكون مقبول فثم وجه الله، لأن الله لا يحيط به مكان. وبذلك بناء على التفسير تكون آية شاملة لكل عمل عبادي، فريضة كان أو نافلة، دعاء كان، ذكر، مناجات، كل عمل عبادي حتى الأعمال العادية الخيرية اللي يصدق عليها العبادة، هذه لا يشترط فيها التوجه إلى جهة معينة. فأينما تولوا فثم وجه الله. مما يؤيد هذا الاحتمال الرابع الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام. في روايات كثيرة استدل الأئمة عليهم السلام في تلك الروايات بهذه الآية في عدة مواضع، منها مثلا الترخيص للمسافر أن يتوجه في نافلته إلى أي جهة شاء، بل مطلق صلاة النافلة المسافر وغير المسافر، أن صلاة النافلة لا يشترط فيها الاستقبال، استدلوا بهذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. أيضا استدلوا بهذه الآية في كلماتهم عليهم السلام على صحة الفريضة، صلاة الفريضة إذا وقعت بين المشرق والمغرب خطأ، استدلوا بها الآية. استدلوا بها أيضا على صحة سجود التلاوة إلى غير القبلة، لأن سجود التلاوة حينما هناك آيات في القرآن خاصة عند سماعها يجب على المسلم أن يسجد لله سبحانه وتعالى، السجود واجب هنا يرون، آيات أربعة خاصة. خب هذا السجود لا يشترط فيه الاستقبال. الأئمة عليهم السلام في الرواية استدلوا على عدم وجود الاستقبال، على عدم وجوب الاستقبال في سجود التلاوة بهذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا الاستدلال من قبل الأئمة عليهم السلام على كل ذلك في هذه بهذه المو على كل هذه الموارد بالآية الشريفة يدل على أنها عامة لكل العبادات، وأنه لا يجب فيها التوجه إلى جهة معينة. نعم لا إشكال أن هذا المفهوم العام والواسع قد خصص بموارد، من جملة الموارد الفرائض اليومية، حيث دلت الأدلة السابقة الآيات السابقة وغير الآيات السابقة على وجوب التوجه نحو الكعبة الشريفة في أثناء الصلاة المفروضة. حينئذ نحن نقيد إطلاق الآية محل الكلام بالآيات السابقة، ولأن نسبة هذه الآية إلى الآيات السابقة في الحقيقة نسبة العام إلى الخاص، نسبة المطلق إلى المقيد، هذه مطلقة. تقول كل عبادة لا يشترط فيها التوجه، بينما تلك الآيات السابقة تقول الصلاة اليومية يشترط فيها التوجه إلى بيت إلى الكعبة الشريفة، فتكون النسبة بينهما نسبة المطلق إلى المقيد، فنقيد إطلاق هذه الآية بالآيات السابقة، بمعنى أننا نخرج الفرائض اليومية عن مضمون هذه الآية الشريفة، فنقول الفرائض اليومية يجب فيها التوجه لمن إلى مثلا الكعبة، وغير الفرائض اليومية بعض الموارد التي دل الدليل على ماذا؟ على وجوب استقبال الكعبة فيها. وبناء على هذا حينئذ لا وجه لافتراض ماذا؟ النسخ وأمثاله، يعني لا داعي للنسخ، وإنما نلتزم بالتخصيص والتقييد، والتخصيص والتقييد شيء متعارف في الآيات القرآنية بعضها مع بعض أو في الآيات القرآنية مع السنة الشريفة، آية يجي مضمونها عام وواسع، بعدين يجي دليل آخر يخرج منها بعض الأفراد، فإذا أخرج منها بعض الأفراد فحينئذ تبقى هذه الآية على عمومها، غاية الأمر أنها لا تشمل ذلك الفرد الخارج، هذا ما يسمى بالتخصيص أو يسمى بالتقييد، متشابهان تقريبا بحسب النتيجة، وإن كان هناك فوارق بينهما كما هو واضح. إذن الاحتمال الرابع يقول أن نسبة هذه الآية إلى الآيات السابقة نسبة العام للخاص، نسبة المطلق للمقيد، فنلتزم بالتقييد، والنتيجة هي أنه كل عبادة لا يشترط فيها التوجه إلى الكعبة إلا ما دل عليه الدليل، وقد دلت الآيات السابقة على اشتراط التوجه إلى الكعبة في الفرائض اليومية. هذا هو الاحتمال الرابع. يبقى الاحتمال الخامس والاحتمال السادس، ثم الموازنة بين هذه الاحتمالات ومعرفة الاحتمال الأرجح من هذه الاحتمالات، وهذا ما يأتي عنه الكلام إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.